الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النيران مصيرنا، واجعل الجنة دارنا وقرارنا، فرج كرب أهلنا في فلسطين، أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك يا كريم، فرج كرب أهلنا في بلاد الشام، في لبنان، في سوريا، فرج كرب المسلمين في السودان، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء، وطهر بلاد الحرمين من المفسدين. اللهم طهر بلاد الحرمين من المفسدين، اللهم طهر بلاد الحرمين من المفسدين، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة من حلقات اللقاء المفتوح الذي نستقبل فيه الأسئلة والاستفسارات، ونحاول بفضل من الله تعالى ومنا أن نجيب عنها. وهذا هو اللقاء 19 بعد 100 الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. وكما تعودنا نبدأ اللقاء بمسألة وردتنا عبر الخاص، نحاول التفصيل في الإجابة عنها. ومسألة اللقاء التي ما زلنا في رحابها كانت بعنوان: كيف أخشع في صلاتي؟ كيف أخشع في صلاتي؟ وهذا هو اللقاء الثالث في رحابها. فيما مضى بينا مفهوم الخشوع في الصلاة، وهو خضوع القلب وسكون الجوارح لعظمة الله رب العالمين إلا من حاجة. تكلمنا عن فضل ومنزلة الخشوع في الصلاة، ثم بدأنا نقف أمام الأسباب التي تعين المسلم والمسلمة على الخشوع في الصلاة، وذكرنا أول سبب وما زلنا في رحابه، وهو معرفة الله تعالى معرفة صحيحة. فإذا عرف العبد ربه بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى، حتما سوف يعظم ربه ويخشع في صلاته. جزاكم الله خيرا يا أبا صوفي، الله يبارك فيك. وبدأنا نقف أمام بعض أسماء الله الحسنى التي تعينك إذا عرفتها وفهمتها على الخشوع في صلاتك. اتكلمنا الدرس الماضي عن اسم الله العليم، وبينا معنى اسم الله العليم. في هذا اللقاء نواصل ما بدأنا، هنتكلم عن اسم الله السميع. فمن أسمائه الحسنى وصفاته المثلى أنه السميع. قال في كتابه: ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فالسميع اسم من أسمائه الحسنى، والسميع يتضمن صفة السمع. فربنا تعالى يسمع كلامك كما يسمع سكوتك سبحانه. يسمع جميع الأصوات على اختلاف اللغات واللهجات، لا يشغله سمع عن سمع سبحانه جل جلاله. وللسميع عدة معان في حق الله رب العالمين، نعدد تلك المعاني حتى نكون على بينة من أمرنا. وقد تكلمنا كثيرا عن هذا الاسم في دروس مضت، في دروس العقيدة، وهذا موطنه الآن في هذا الدرس. السميع كاسم من أسماء الله الحسنى له أربع معاني في حق الله رب العالمين. المعنى الأول سمع الإدراك والإحاطة، سمع الإدراك والإحاطة، فهو يسمع قولك، يسمع نجواك، يسمع صمتك سبحانه، يسمع خاطرة نفسك وإن لم تتكلم. النوع الأول من السمع سمع الإدراك، سمع الإحاطة، جاء عند الإمام البخاري في صحيحه من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول: سبحان من وسع سمعه السماوات والأرض. لقد جاءت المجادلة إلى النبي عليه الصلاة والتسليم في بيتي تجادل عن زوجها وأنا معهما في البيت ولا أتبين كثيرا مما تقول، يعني مش قادر أسمع كل اللي بتقوله، يعني في نفس الغرفة في نفس البيت بتتكلم مع النبي في أمر زوجها، وهي طبعا خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها، صحابية جليلة، كان زوجها هو أوس ابن الصامت، صحابي جليل رضي الله عنه أرضاه. قال: لا أنت علي كظهر أمي. فجاءت تريد حكما، قالت: يا رسول الله، لقد كان بطني لولده وعاء وحجري لولده غطاء وثدي لولده سقاء، فلما كبرت سني ونحل عظمي ظاهر مني، فقال لي: أنت علي كظهر أمي. وتكلم النبي، والنبي يقول لها: لم ينزل بشأنك شيء. وتعيد وتسأل في بيت عائشة وعائشة معهما في الحجرة ولا تتبين قوله. قالت: وسمعها الله عز وجل من فوق السبع الطباق، وأنزل فيها قرآنا قال: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. الله أكبر. يبقى لازم ننتبه، لازم نضبط ألسنتنا، نضبط أقوالنا، ونضبط صمتنا حتى في الصمت. لما الصحابة يتكلموا عن صفات النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يقولون: كان نطقه ذكرا وصمته فكرا. إذا تكلم فبذكر الله أو في باب الخير في الكلام الطيب، وإن صمت الصمت فكر، عبادة التفكر في خلق الله رب العالمين. فالذي يعلم أن الله يسمعه، لابد أن يخشع قلبه ويتدبر كل كلمة يقولها، لأنه عنها يحاسب، كما يقول بعض السلف: يظل الرجل مالكا للكلمة ما دامت الكلمة في فمه، فإذا خرجت الكلمة ملكته الكلمة، يعني إما إلى جنة وإما إلى نار. ما دامت الكلمة لم تنطق بها أنت مالك لها، ضبطها. طب خرجت الكلمة ما ترجعش، خلاص، يا إما ثواب يا إما عقاب. لذلك قال بعضهم: جروحات السنان لها التئام ولا يلتئم ما جرح اللسان. يعني السنان يعني السكين، الموس، لو الإنسان اتجرح في دواء بيروح للطبيب يطهر الجرح، إذا كان محتاج لخياطة بيخيطه، يحط ضماد يغير عليه كل يومين ثلاثة، بعد أسبوع اتنين طاب الجرح وبرئ خف. نعم في بعض الألم إنه جرح، إنما جرح اللسان لا التئام له. الكلمة تقود إما إلى جنة وإما إلى نار، ما في خلاص، ما في خلاص. إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا، يرفعه الله عز وجل بها في الجنة درجات. الله أكبر. وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، تهوي به في نار جهنم 70 خريفا، 70 سنة يا إخوة في كلمة، 70 سنة في النار، نسأل الله السلام. وانت بتقرأ القرآن بتدبر تجد أن البلاء منوط بمنطق اللسان، يتكلم المرء بالكلمة يبتلى بسبب الكلمة هذه. إبليس لما امتنع عن السجود لآدم وفتح الله أمامه باب التوبة ليعود، قال: يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال، شوف الكلمة بقى هي كلمة، قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. النتيجة إيه؟ البلاء على طول. قال: فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. كلمة أهلكت، لأن البلاء منوط بالكلمة، منوط بالكلمة. النمرود بن كنعان: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت، قال كلمة، قال: أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. أرسل الله له بعوضة دخلت في منخره استقرت في أم رأسه، فكان لا يغمض له جفن حتى لا يضرب بالنعال على رأسه، وقتله الله ببعوضة، وما يعلم جنود ربك إلا هو، يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. كلمة، قال كلمة، قال: أنا أحيي وأميت. البلاء على طول، الهلاك. فرعون مصر فحشر فنادى فقال، كلمة برضه، فقال: أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، وأغرقه الله في اليم بكلمة، قال: أنا ربكم الأعلى. قارون الذي أتاه الله من الكنوز، إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، أهلكته كلمة، قال: إنما أوتيته على علم عندي. النتيجة: فخسفنا به وبداره الأرض. كلمة. فالبلاء منوط بمنطق اللسان، الله سميع فيجب أن تخشاه. تخلي بالك بقى، يبقى لو علمت هذه الصفة وانت بتصلي هتبدأ تتفكر في كل كلمة فيخشع قلبك، هتتفكر في كل ذكر فيخشع قلبك، هتتفكر في كل دعاء تدعوه فيستقيم لسانك. ان بعض الناس قد يصلي وعمال يسب ويلعن في السجود ويدعي على ده ان ربنا يحرقه وده ربنا مش عارف ايه. يا ابن الله يصلح حالك، انت في صلاة، انت في صلاة، اضبط، الله يسمعك، اضبط اللسان. فالنوع الأول من معاني السمع سمع الإدراك والإحاطة، يسمعك، فلابد أن تنضبط وتستقيم. المعنى الثاني من معاني اسم الله السميع سمع الإجابة، أن يستجيب دعائك. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام أزكى التسليم: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. إن معنى سمع الله لمن حمده استجاب الله لمن يحمده. وأنا قلت لكم حتى الناس البسطاء قديما رحم الله والدتي، كنت لما أدعو تقول لي ربنا يسمع منك يا ابني، ربنا يسمع منك، يعني إيه؟ يعني يستجيب لك، يستجيب دعائك. فده سمع الإجابة، يسمع أي يجيب، يستجيب دعائك. فده لما تفهمه هتخشع في الصلاة، لأن الله يسمع دعائك ويستجيب له، فتبدأ تلح في الدعاء فيخشع القلب، ما يبقاش الدعاء محفوظ حفظا آليا. هما دعوتين ثلاثة انت متعود عليهم من 10 سنين، كل ما تسجد تخبطهم بدون تركيز وبدون وعي. والنبي قال: إن الله لا يستجيب من قلب غافل. الله لازم تدعي دعاء المضطر، لازم وانت بتدعي تكون متدبرا لما تقول، وتسأل ربك بافتقار، وتحسن الظن في ربك أنه يستجيب جل جلاله. فده النوع الثاني من معاني السمع، سميع أي يستجيب دعائك. المعنى الثالث من معاني السميع سمع النصرة والتأييد، سمع المعية الخاصة لأهل الإيمان، يؤيدك، ينصرك، يقويك. قال تعالى لموسى وهارون عليهما السلام عندما أرسلهما إلى فرعون، قال إنني معكما أسمع وأرى، يعني اطمئن. ده اسمه سمع النصرة، سمع التأييد. فإذا ده يخليك تخشع في صلاتك، الله يؤيد عباده المؤمنين، يقويهم، ينصرهم على من عاداهم، يقتص لهم ممن ظلمهم. إذن لابد أن تخشع وأنت بين يدي السميع. المعنى الرابع من معاني اسم الله السميع سمع الوعيد والتهديد، سمع الوعيد والتهديد. قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء. السمع ده سمع ايه؟ التهديد. ولله المثل الاعلى، اقرب هذا بمثال. ولدي الصغير الكلمة غير طيبة، انا سمعته قلت له ما تقولش الكلمة دي تاني، قال لي حاضر. تاني يوم كرر الكلمة الغير طيبة، سمعها من الطريق بيكررها، طفل صغير، قلت له ما تقولهاش مرة ثانية، حاضر. دخل الغرفة الثانية بيلعب مع أخته، راح قالها وأنا في الغرفة ليه الثانية، قلت له سامعك، سمعك يعني ايه؟ يعني بهدده في عقوبة الآن. سمعتك، أيوه، شكرا، ارتبك طب ما الله يسمعك، فلابد أن تخشاه. فده معنى السميع. حضرتك لما تفهم هذا الاسم من أسماء الله الحسنى ومن صفاته المثلى، حتما سيخشع قلبك، حتما. يبقى وأنا بدعو في صلاتي ربنا بيسمعني وهيستجيب لي، فلازم أخشع، لازم أتدبر الدعوة، وأنا بقرأ الآيات الله يسمع صوتي ويسمع حركة لساني. يبقى لابد أن أتقن القراءة، لأن ربي قال في كتابه: أمر النبي والأمر النبي أمر للأمة ورتل القرآن ترتيلا. يبقى لازم أرتل القرآن في السر كالجهر، لأن بعض الإخوة لما يصلي جهرا يقرأ بتأني وما شاء الله يدي الأحكام، لما يكون صلاة سرية يرمي الفاتحة من غير ما هو سر بقى، ما حد سامع ولا، وإيه الفرق بين السر وبين الجهر؟ ما دي صلاة ودي صلاة. كما تتقن في الجهرية لازم أن تتقن فين؟ في السرية، لأنك تعلم أن السميع هو الله، اللي بيسمعك في الجهر بيسمعك في السر وأنت بين يديه. فلماذا هذا الخلل ما بين الجهر والسر؟ تجد ما شاء الله في الجهرية أن صلى أمام ما شاء الله عليه بقى متقن وهادي، تيجي بقى في السرية ما تلحقش تقرأ ولا الفاتحة. طب يا ابني إيه اللي حصل؟ ما هي الفاتحة هي الفاتحة، هي هي. ولا الضالين في دخل ست حركات، في الجهر زي السر. فلازم تخلي بالك من هذه الأحكام الشرعية، يبقى لازم تخشع. فمعرفتك بربك سبب من أسباب خشوع قلبك، لأنك هتعظم الرب جل جلاله. من أسمائه الحسنى البصير سبحانه جل وعلا، البصير، ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. البصير يراك بصفة البصر، ومدام يراك فلابد أن تستقيم في أفعالك وحركاتك. يرى حركاتك في الصلاة، اللي عمال يتلفت ده وينظر يمنة ويسرة ده في الصلاة، الله بصير يراك. سبحان الله، في أمور الدنيا لو وقفت أمام عظيم من عظماء الدنيا بتخلي بالك من كل حركة. كنا قديما لما رحنا القوات المسلحة الجيش بعد التخرج من الجامعة، فكان يقول لك اقف انتباه، ايديك خلف خياطة البنطلون عن السروال، ومين اللي واقف عليك؟ عسكري اقدم منك، عسكري، وتقف قدامه كده ايه؟ حديد، ما تتحرك ولا ترمش. اما لو دخل ضابط بقى، طب دخل رتبة اعلى، ترمي الابرة في ميدان رمسيس تسمعها في الهرم عندنا في مصر. كنت تلاقي العسكري واقف كده يعني الدبانة داخلة بقه ولا بيتحرك، ما يقدرش يتحرك ولا يرمش أمام مخلوق. طب ما بالك أمام من خلق المخلوقين العظيم جل جلاله. يبقى لابد أن تخشع، أن تتقف بين يدي الله تعالى، والله يراك، يراك، فلا بد أن تخشع. ما تلتفت ده الله يكرمك لشراب اللي جنبك ولا سروال اللي جنبك، وعمال طول الصلاة عمال تحارب بين الأقدام رايح وجاي، دي مش صلاة يا ابن الله يرضى عليك، دي مش صلاة. الله بصير. وأيضا من معاني البصير ذو البصيرة الخبير بكل شيء. يا الله، قيل لحاتم الأصم: كيف أنت إذا دخلت إلى الصلاة كلمة كيف تصلي؟ وذا كان من الزهاد من العباد. قال: إذا قمت إلى الصلاة أسبغت الوضوء. أول حاجة أهتم بإيش؟ بالوضوء، أتوضأ كويس. ثم استقبلت القبلة فجعلت الكعبة أمام عين، قدامه إيش؟ الكعبة. وجعلت الصراط تحت قدمي، لكنه واقف على إيش؟ على الصراط. وجعلت الجنة عن يميني وجعلت النار عن شمالي. هنا الجنة وأرى نعيم أهلها، وهنا النار وأرى عذاب أهلها. وملك الموت ورائي، يعني خلاص دي آخر صلاة صليها، الملك جاي يقبض روحي، كيف يصلي بقى ده؟ قال: وجعلت الله مطلعا علي. الله أكبر. قال: ثم أتم ركوعها وسجودها، فإذا سلمت لا أدري هل قبلها الله مني أم ردها علي. يا الله، انظر إلى حالهم في الصلاة. لو تمثلت أنت هذا المشهد لازم تخشع. أنا الآن بصلي، القبلة فين؟ الكعبة، أمامي الكعبة، أرى الطائفين وأرى الركع وأرى السجود حول بيت رب الحرام، كل يسبح ويذكر. إذا لابد أن أدور في فلكهم وأنا في الصلاة الآن. الصراط تحت قدمي، في جنة وفي نار، في ملك موت بيطلبني، الله مطلع علي، يراني، يسمعني، يعلم حالي، إذا لابد أن أخشع. لذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية عن اسم الله البصير: وهو البصير يرى دبيب النملة السوداء تحت الصخر والصوان. يرى إيش؟ يرى دبيب النملة السوداء تحت الصخر والصوان، حجارة يعني، ويرى مجاري القوت في أعضائها. شوف النملة قد إيه، يرى مجاري القوت، الشرايين، أعضاء جسمها الداخلية. سبحان الله، نحن لا نكاد نراها بأبصارنا وهي ماشية تحتنا. سبحانك يا رب. ويرى مجاري القوت في أعضائها، ويرى عروق بياضها بعياني. الله أكبر، العروق في داخلها يراها. ويرى خيانات العيون بلحظها. الله، يرى خيانة العين عندما تنظر، يبقى ماشي في الطريق فينظر نظرة محرمة بطرف عينيه، اللي جنبه ياخد باله: أستغفر الله العظيم، صاحبنا ولي ولي إن شاء الله عليه. أذكر مرة أحدهم عمال ينظر وأنا معدي: شفت يا عم الشيخ، والله ده ما يرضيش ربنا، أستغفر الله العظيم. طب أنت عمال تنظر لما مققت عليه، يا مجرم أنت. قال: لما شاف الشيخ يعني الولاية حضرت. يا أخي الله يراك، الله يراك، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. سبحانه. ويرى خيانات العيون بلحظها، ويرى كذلك تقلب الأجفان. يا الله يا الله، سبحانك. فحضرتك بقى بعلمك باسمه العليم، وبعلمك باسمه السميع، وبعلمك باسمه البصير، لابد أن تكون الثمرة الخشوع في الصلاة، فتبدأ تصلي بمنهج جديد، لأنك عرفت ربك العظيم الذي تصلي بين يديه. يبقى ده السبب الأول، ونكتفي بالأسماء الثلاثة فقط. اللي بتعلمك المراقبة، فإن قدر بقاء وكان لقاءها، نقف مع السبب الثاني من أسباب الخشوع في الصلاة، وهو معرفة قدر وشأن الصلاة. ده اللي هنتكلم عنه إن شاء الله إن قدر بقاء وكان لنا لقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الآن هنشوف الأسئلة الواردة عبر البث إن وجدت، فنجيب ثم نرجع للحضور إن شاء الله. أين الأسئلة يا أبا يونس؟ نعم، ليست هناك أسئلة. طب كويس، ناخد الأسئلة من الحضور بقى. حد عنده سؤال يتفضل. تفضل. آمين.
احنا لا تفهمني غلط، بس بالنسبة لـ2 يورو شرحت لنا، أنا خلاص الحمد لله يعني عرفت الحكم، لكن في بعض الأخوة يعني يعملوا بهذا الموضوع.
نعم.
فلما رح أروح أشرح هذا الشرح ولا يجوز، رح يقول لي إنه ليش، يا ريت لو تزيدنا شوية.
حاضر. أخونا محمد بيسأل هنا في ألمانيا في عملة اسمها الاثنين يورو، المعدن دي قيمتها 2 يورو، فبيقول في عملات قديمة شوية ممكن يبيعها بـ500 يورو، فهل هذا جائز؟ يجوز في باب واحد فقط، إذا كانت هذه العملة انتهى العمل بها في الواقع. يعني مثلا عندنا في مصر كان في عملات من سنة 20، كان في حاجة اسمها التعريفة والنكلة، خلاص كده، والبريزة، ومش عارف ايه، حاجات كده يعني الآن لا تستعمل في مصر، انتهت. في عملات جديدة دي لو جبتها تترمي، ما يجوز بيع هذه. فإذا كان عملة 2 يورو دي انتهى الصرف لها الآن، يعني مثلا زي الفرنك، كان قديما في ألمانيا حاجة اسمها ايه الفرنك، في حاجة فرنك الآن بقى في يورو، فاللي عنده فرنك الآن ممكن يبيعه، يبيعه براحته. لو جه قال لك كده مثلا اللي عنده فرنك، الفرنك كان قيمته كام ساعتها؟
مارك ألماني،
المارك ولا ايه؟ كان مارك ولا فرنك؟
فرنسي.
الفرنك فرنسي، المارك بقى كان عندكم هنا المارك، بيتعامل بيه الآن المارك؟ مفيش تعامل. كويس. فلما يجي يقول لك مثلا كده اللي معاه مارك هنديله 1000 يورو ويجيب لنا المارك، هنا يجوز؟ نعم. ليه؟ لأن العملة أصبحت أثرا، فتخش في باب الآثار، الحاجات النادرة لها قيمة فتتباع عادي. إنما الاتنين يورو بس من 20 سنة، لكن شغالة حتى الآن. لو أنا جيت لمحمد تاجر معايا 2 يورو اللي هي القديمة دي، هيديني بيها ايه؟ كيلو سكر، صح؟ كم كيلو سكر دلوقتي؟
يورو
يعني، كيلو سكر دي ملبسه جنبها من. عشان هيبقى ليها حوالي كم؟ حوالي 20 سنت عيب. مديني ملبستين، ماشي. ولا ينفع اروح له 2 يورو دي عند محمد التاجر واشتري حاجات ب 500 يورو؟ هيرميها في وشي، يا عم الشيخ دي ايه؟ دي 2 يورو. فما دامت مستعمله لا يجوز بيعها بالزياده، لان دي مال، فالمال يبقى ايه؟ بمال، بمثله 2 يورو ب 2 يورو. فهمتني؟ ما ينفعش الزياده الا اذا اصبحت ايه؟ اثرا، ما هياش مستعمله الان. يعني عندنا حتى في مصر يقول لك اللي معاه 10 جنيه من ايام الملك فاروق، ايام ما كانت ال 10 جنيه 10 جنيه كنت ممكن تتغطى بيها، انما دلوقتي ال 10 جنيه قد كده. الثانية كانت ما شاء الله كده، اللي كان معاه جنيه زمان معاه يقول لك ده راجل أعمال. فاللي يقول لك اللي معاه 10 جنيه من أيام الملك فاروق يا ب 100,000 جنيه مثلا. يا ريت أنا كان عندي 10 جنيه من دول. مثلا كده، فده لا حرج ده. فما دامت العملة انتهى التعامل بها يجوز بيعه، إنما ما زالت مستعملة فلا يجوز بالزيادة. نعم. إلا في حالة وقف فقط، في تغيير العملات بقى. يعني اختلاف النقدين، يعني يورو بجنيه مصري لازم يختلف. اليورو الان بيوصل 50 جنيه مصري، كان زمان الجنيه المصري يعمل له 6-7 دولار، كان يا ما كان، دلوقتي الحمد لله عام في البحر وخلاص يعني. فإذا اختلف النقدان يجوز إيه؟ التفاوت في الأسعار، دولار بجنيه انتوا في سوريا عندكم إيه؟ الليرة مثلا يعني، اختلف النقدين فلا بأس من الزيادات. ليه؟ لأن كل عملة لها قيمة مختلفة، إنما عملة بنفس العملة تباع بزيادة لا، إلا إذا كانت إيش؟ أثرا، والله أعلى وأعلى. نعم
يا شيخ، العدد قليل بالنسبه لنا محمد.
نعم
يعني ممكن 100 قطعه من 2 يورو ونادر جدا الان، مش موجود يعني، فبياخذوه مثل اثري
حتى وان كان ما دام يستعمل. لكن لو الدوله الغت العمل به صرفا يجوز البيع. هل الدوله الغت التعامل به؟
صورة مثلا قصر او مثلا عليه صورة شخص معين،
ولا لو عليه صورة طيارة هتفضل 2 يورو. احنا نقول اهو الا اذا الغت الدولة العمل به، يعني قال لك مثلا فئة الخمسة يورو تم الغاء العمل بها في المانيا مثلا، غير متداولة الان. حتى جه مرة في مرة كده قالوا الورقة ام 500 دي هتتلغي، فاكرين؟ والناس جريت بقى توديها البنك ومش عارف ايه، لكن تقريبا لسه مستعملة. فالعملة التي أنهت الدولة العمل بها يجوز بيعها بالزيادة بنفس العملة، لأن أصبحت أثرا وليست مستعملة. إنما المستعمل حتى وإن كان قليلا لا يجوز بيعه بأكثر من قيمته بنفس العملة، لكن ممكن بعملة تانية بقى تبيعه بدولار ماشي، بجنيه براحتك، إنما باليورو لا، لأن ده يورو وده يورو، يبقى يورو واحد يورو جنب واحد يورو وهكذا، الله أعلى وأعلى. نعم تفضل تفضل يا محمد. حد عنده سؤال؟ أيوة حسام، الجماعة عندك الألمان عندهم أسئلة؟ ها شو اسألهم. طيب أنت قلت لا ما تسألهم. وعليكم السلام وبركاته. حد عنده سؤال يا شباب؟ وفي سؤال جالنا بالألماني هنا فلازم تترجمه أنت بقى يا حسام. طيب ماشي حاضر. حد عنده سؤال؟ تفضل حد.
عذاب القبر.
نعم.
طيب الناس اللي بيشربوا الميت.
نعم. نعم. الله يحفظه. بيسأل عن عذاب القبر، فبالنسبة هنا في الغرب وغيره بعض البلاد بتحرك الأموات، وبعدين تاخد الرماد تحطه في قارورة، فكيف عذاب القبر؟ أولا لابد أن نعلم أمرا، هل القبر غيب أم شهادة؟ القبر غيب ولا شهادة؟ من عالم الغيب، وعالم الغيب لا يعلم كنه إلا من؟ الله جل جلاله. فهناك من يغرق في البحر وتأكله الأسماك، فأين قبره؟ هناك من يحترق بالنار ويسير رمادا، فأين قبره؟ وهناك من يموت في حادث طائرة متحطمة ولا نرى له أثرا، فأين قبره؟ قبره يعلمه الله، في قارورة فهذا قبره، في قاع بحر فهذا قبره، في الهواء فهذا قبره، فيه النعيم وفيه العذاب، لأن القبر غيب. يعني احنا القرآن قال لنا في عذاب قبر ونعيم قبر، والسنة قالت لنا الكلام ده. طب ادخل انت افتح القبر مش هتلاقي حاجة؟ مش هتلاقي حاجة. ليه؟ لانه غيب، والغيب لا يكيف بالحواس، لا يعلم الغيب الا الله جل جلاله. معذبون ونحن لا نراهم معذبين، ان ده غيب. فنحن نؤمن بان القبر غيب، عشان كده ما ينفعش ندخل العقل في القبر. العقل يدخل في عالم الشهادة فقط، إنما في القبر لا. اما نيجي نقول لك قال النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عبد الله بن عباس يقول مر النبي على قبرين فقال إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من البول، أو كما قال النبي. هيقول لك معقول؟ إيه اللي دخل معقول هنا؟ إيه اللي دخل عقلك هنا؟ قل صدق رسول الله، أمنت بما جاء عن الله وعن رسول الله، خلصت. لكن ما دخلش عقلي فين؟ في الغيب. إنما عقلي يدخل في كوباية شاي زي دي. قل لي يا محمد بارك الله فيك، كوباية الشاي جميلة بس كانت ناقصة كده كم حباية شاي خفيفة شوية. ده شغل، ده عالم شهادة، ده أنا شايفه خلاص كده وبستطعمه وعارف خفيف ولا تقيل ولا معتدل، لأن أنا عندي عقل بميز به المشروبات، لأن ده عالم شهادة. عقلي يتدخل في أكلة في شربة في لبسة، البس براحتك، عقلك عايز إيه؟ عايز ألبس لبسة كذا، مش عايز ألبس كذا، ماشي. إنما في الغيب ما تقولش معقول، قل منقول. يعني إيه قال الله وقال الرسول؟ خلصت. ما دام ربنا قال، ما دام النبي قال، نقول سمعنا وأطعنا. عشان كده أولى صفات أهل التقوى إيه؟ اقرأ كده في سورة البقرة، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم يا رب؟ الذين يؤمنون بالغيب، دي أول صفة. عليكم السلام، أول صفة عليكم السلام الإيمان بالغيب. ففي قضايا الغيب لا تدخل عقلك، إنما تأخذ عن ربك وعن نبيك. إنما في عالم الشهادة ربنا خلق لك عقلا متدبرا لتميز بين الطيب والخبيث، لتميز بين الصالح والطالح، تميز بين الخير والشر. إنما عالم الغيب لا، عالم الغيب لا يؤخذ إلا عن الله وعن رسول الله فقط. إذن اللي بيحترق قبره حيث وجد، واللي غرق قبره حيث وجد، واللي احترق ووضع في قارورة قبره تلك القارورة فيها العذاب وفيها النعيم. وطبعا معلوم حرمة حرق الأموات في الإسلام. النبي قال كسر عظم الميت ككسر عظم الحي، ما بالك بالحرق والعياذ بالله. فهذا يتنافى مع تكريم الإنسان، ولقد كرمنا بني آدم، فربنا كرم هذا الإنسان فيجي عند الموت فيهان فيحرق، فهذا مرفوض في ديننا بل محرم في شرعنا والله أعلم. إذن القبر حيث وجد الرفات، وهذا عالم غيب لا يعلمه إلا الله رب العالمين. بيسأل عن حكم التبرع بالأعضاء. اختلف العلماء حول هذه المسألة. القول الأول المنع والتحريم، لأن الأعضاء أمانة وأنت لست مالكها. قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولة. فحرم الفريق الأول قطعا التبرع بالأعضاء، أجازوا فقط المتجدد كالدم، التبرع بالدم، لأن الدم إيش؟ متجدد. بل بالعكس قد يكون التبرك فيه نوع من أنواع العافية للمتبرع، تجديد الدم وكذا والنشاط داخل الجسم، فأجازوا التبرع بالدم. وأجازوا المتجدد، يعني مثلا فص من الكبد، لأن الكبد إيه؟ بيتجدد، فأجازوا هذا النوع من أنواع التبرع للحاجة وللضرورة. الفريق الثاني أجاز على الكلية، قال لك وتتبرع وكذا وكذا، ونحن نأخذ بالرأي الأول المنع. ليه؟ حضرتك تدي كليتك لآخر قد يكون كافرا أو مشركا أو متمردا أو عاصيا أو فاجرا، فأنت بكليتك أعنته على الفجور، والعكس قد يكون هو فاجرا وتأخذ من جسمه. يا رب سلم. رضي الله عن الشيخ الشنقيطي صاحب أضواء البيان، قيل عنه أنه اشتد عليه المرض في آخر عمره وكان محتاج لنقل دم، فرفض رفضا كليا، قال لا أدري هذه الدماء التي ستنقل إلي في من عروق كانت تعصي الله أم لا، خاف يدخل قطر الدم لجسمه ربما تكون في جسم عاصي. شوف الورع والتقوى. قال لا أريد ذلك، حتى أغمي عليه مطلقا. فاجتمع الأطباء ووضعوا له الدماء في غيبوبته لأنه كان رافض رفضا تام، رحمه الله. فالشاهد يا إخوة أن التبرع بالأعضاء الأصل فيه أنها أمانة عندك ولست مالكا لها، هي ملك لله تعالى. وبعدين المريض ربنا جعله عبرة وآية عشان يتعظ الأصحاء ويشكروا النعم وهكذا. فإذا ما كان متجددا فلا حرج، أما ما كان غير ذلك فالقول الأول الذي تميل إليه النفس وفق الدليل المنع. وهناك من يرى التوسع في هذا الباب، وهذا رأيه، والله أعلى وأعلم. نعم. تفضل.
بعد الموت مباشرة ممكن نقل بعض الأعضاء.
ما ده اللي أجاز بقى، أنا ماليش، أنا لا أجيز. نعم، ما برضو أمانة، ما أنت ستسأل عنها. واضح؟ يعني العضو ده أمانة، يروح للخالق على طول، ما تدوش لغيري، لأن ربنا خلق لغيري، وربما عطلت آلة عند غيري لحكمة أرادها الله، عشان الأطباء يشتغلوا ويجتهدوا ويبحثوا عن التداوي والأدوية وهكذا، مش نديله جزء من جسمي وهكذا. حتى بعد الموت المنع، والله أعلى وأعلم. تفضل. نعم، في سؤال هنا. طيب، بيقول أخونا أبو علاء الدين الحنبيس، مرحبا، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله بكم، آمين. متى يقال اللهم أجرني من الناي سبعا بعد السلام؟ من النار، بس كاتبها بالياء. اللهم أجرني من النار سبعا بعد السلام، طبعا قبل اللهم أنت السلام أم بعدها أم قبل؟ هي من أذكار دبر الصلاة بقى في صلاة الفجر وفي صلاة المغرب، يعني بعد المغرب وبعد الفجر، ورد الأثر بذلك. فطبعا الوارد أصلا في أذكار النبي كان يكبر أولا ثم يستغفر، ثم بعد الاستغفار يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. بعد ذلك بيسبح، فلك أن تقول بعد التسبيحات والتكبيرات والتهليلات، تقول سبعا اللهم أجرني من اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، اللهم أجرني من النار سبعا، ده بعد صلاة الفجر وكذلك بعد صلاة المغرب، والله أعلى وأعلم. نعم. حاضر. تفضل.
حكم الإسلام في التأمين المرتفع الباهظ مع السيارات.
بيسأل عن حكم الإسلام في التأمين على السيارة اللي اسمه إيه بقى بالألماني؟ فولكاسة، صح؟ هو بيقول الباهظ يعني كبير، يعني الفولكاس يحرم لا يجوز، إنما الجائز فقط ما أكرهت عليه باسم القانون. يعني السيارة لما تيجي تشتري السيارة عشان تسوق بيفرض عليك تأمين قانوني، اللي هو اسمه إيه بقى الصغير ده؟ ها؟ ها؟ هافت فليشت، هافت فليتش، زي ما قال كده، هو ده بقى، يعني اللي هو القانون بيفرضه، مش هتسوق إلا ما تدفع التأمين ده للسيارة، فأصبحت مكرها. أما الفول كاسة لا. نعم، تفضل يا أبو عمر.
بارك الله فيك. ما رأيكم في قول بعض الناس يقولون إذا أردت الشفاء فقرأ سورة الإنسان 100 مرة أو 70 مرة أو اقرأ الآية كذا 90 مرة أو ردد يا الله 200 مرة.
نعم، أحسنت. أبو عمر بيسأل سؤال جميل. ما نقول في من يقول إذا كنت مريضا وأردت الشفاء اقرأ سورة الإنسان 100 مرة أو اقرأ مش عارف إيه كذا مرة؟ نقول معلوم أن القرآن شفاء بنص كلام الله، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وهو شفاء للأبدان وشفاء للقلوب، يعني حتى في شفاء للأمراض العضوية، بدليل حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أرضاه عندما نزلوا منزلا فاستطعموا أهله فأبوا، كانوا جماعة بخلة شوية رفضوا أن يعطوهم الطعام، فلدغ زعيم القوم فأتوا إليهم وقالوا هل فيكم من راق؟ لدغ سيدنا، قالوا نعم فينا الراقي ولكن اجعلوا لنا جعالة، يعني الآن طلبنا منكم الطعام والشراب رفضتم، فالآن نريد أجرا على العلاج، لأن ده طب الآن. قالوا نجعل لكم جعالة، فقام أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه ورقاه بصورة الفاتحة، كان يقرأ الآية ويدفل ويجعل جرح يمسح، يقرأ الآية ويدفل ويجعل جرح يمسح، فما أن فرغ من فاتحة الكتاب حتى برئ اللديغ ونشط كأنما نشط من عقار، فجعلوا لهم 30 رأسا من إبل وقيل 30 رأسا من غنم، فقالوا لنأكل حتى نشهد رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلما أخبروا النبي قال وما أدراك أنها رقية يا أبا سعيد، كلوا واضربوا لي معكم بسهم أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. ففاتحة الكتاب كانت علاجا لمرض إيش؟ عضوي في البدن، وهي أيضا علاج لمرض القلب الشبهات. لكن تخصيص سورة الإنسان 100 مرة بدعة منكرة، تخصيص بعض الأذكار بعدد معين بدعة منكرة. لكن نقول الوارد في الرقية إيه؟ الفاتحة. طيب ركيب فاتحة الكتاب. الوارد في الرقية الشرعية إيه؟ الإخلاص والمعوذتين. طيب ركيب الإخلاص والمعوذتين ونقول له أكثر من حديتش، مش اقرأ 100 مرة، 99 مرة، 77 مرة. من أين جئت بهذا التحديد؟ من أين جئت بهذا التحديد؟ هذه بدعة. إنما تقول له أكثر من قراءة كذا. الوارد بخصوص الرقية الشرعية سواء في الأحاديث أو في القرآن، القرآن كله رقية. فلما تيجي تقول لي سورة الإنسان هات لي دليل، النص على سورة الإنسان بعينها لابد من دليل. ما تقول له اقرأ القرآن وخلاص كله شفاء، لكن تحدد سورة بعينها وبعدد معين لابد من دليل. فإذا ما تقول ليش مثلا زي اللي يقول لك إيه جزاكم الله خير، ده زي يقول لك بقى يستدل بحديث الموضوع الكاذبة، يقول لك اللي بيعاني الفقر يقرأ سورة الواقعة، باطل، حديث موضوع وكذب. مش عارف ايه سورة ياسين لما قرأت له، باطل مكذوب لا يثبت. وكل ما ورد في فضائل السور إلا ما ثبت في الصحيح هو موضوع وكذب على النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. فينتبه لهذا، ينتبه لهذا. يبقى حضرتك تركي بما ورد من آثار، والقرآن كله شفاء، كرر سورة الفاتحة دون عدد معين، أكثر منها، الإخلاص، المعوذات ورد فيها العدد 3، يبقى اقرأ 3 وهكذا. خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش اقرأ دون تقييد بعدد، اقرأ. كذلك في باب العلاج، العلاج خاضع للتجربة والملاحظة. فالمعالج مثلا بيرى آية معينة تؤثر في الجن عن طريق المس يكررها دون تحديد عدد. يقول لك مثلا بعض المعالجين لاحظنا أن آية الكرسي لها أثر على الجن، كرر اقرأها كثيرا، لأنها كمان في سورة وفيها النص، سورة البقرة لا تستطيعها البطل أي السحرة. فكرر الآية دي مدام بتؤثر في إيه؟ في الجن عن طريق المس أو كذا، كرر دون تقييد بعدد. ما تقولش السنة قرأتها 7 مرات، طب ما ممكن غيرك عايز يقرأها مش 7، عايز يزود عن 7. الحالة دي في 7 ومشي الراجل، الجن لقى نفسه اتزنق فمشي لأنه كان على قده كده وبسيط. إنما في واحد تاني مجرم ممكن تقرأ عليه سورة البقرة وعمال يضحك ابن الأولى على باله بيستفزك، ما هم فيهم مرضى وفيهم عفاريت ولا إيه؟ مش كلهم زي بعض، فيهم الأطفال الصغيرين وفيهم العتاولة الكبار. فده محتاج لجهد وده محتاج لجهد، بيرجع للتجربة والملاحظة عن طريق المعالج. فما تقيد ليش بعدد معين إلا بنص، قول أكثر من كذا أكثر من كذا، إضافة للطب المادي بقى البشري. اوعى تغفله، لأن للأسف بعض الناس، ممكن كنت بتكلم في باب الرقية مع في مصر، فأخبرني بعض الدعاء أن أحد المعالجين تسبب في قتل مريض. الرجل ده لأنه خلاص أدمن العلاج والجن والشياطين، فأي حد يقول أنت مريض، أنت عليك جن، أنت عليك سحر. فصاحبنا جاءه متألما بيموت ببطنه، قعد يقرأ عليه وجاب له 2 مية بملح ويسقيه، قتله. صاحبنا كان عنده الزائدة منتفخة وكان لازم يروح المستشفى عشان يفتح الزائدة، عمال يدي له ميه بملح ويقرا ويقرا لما انفجرت ورحمه السلام. فمش كل الم تعمل لي فيها راقي. نقول لك يا راقي ما دام الم عضوي قول له روح للطبيب الاول، اركي عادي بالقران والسنه، لكن قول له شوف الطبيب، ان ممكن ده يكون محتاج اشعه في عله معينه داخل البدن وانت لا تعرفها، فلازم توجهه للطب البشري. الآن الطب محتاج تحاليل، محتاج أشعة، محتاج عشان يكشف نوع الداء. ما تجيش انت بقى عمال تطبل لي على بطنه وهو بيموت،
ويضرب على البطن ساعدنا معالج بقى لازم يضرب. وانا لا ادري يا اخي سبحان الله ايه العلاج بالضرب ده، ربنا عارفينه وياك. تقريبا المعالج بقى عنده نقص، كان بيتضرب كتير وصغير، قال لك اخلص في الناس بقى فرصه هضرب محدش يكلمني. لا تضرب ايه، ما عهدنا عن السلف ذلك في العلاج. العلاج رقيه، اقرا القران اقرا السنن، انما ما تضربليش ما تعذبليش ما تخنقنيش. وقيس على ذلك بقى، فنسال الله السلامه. فهذا كله من المحدثات لازم ينتبه له. نعم تفضل. امين.
كل شيء اللي بيفيد الميت هل هو الدعاء ام قراءه القران؟
حاضر. ما الذي ينفع الميت بعد الموت؟ سؤال جميل. ينفع الميت بعد الموت الدعاء، لقول النبي عليه الصلاه والسلام التسليم اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث: صدقه جاريه، علم ينتفع به، او ولد صالح يدعو. لا، يبقى ده الدعاء. العلم النافع اللي خلفه بنشر العلم يذهب للميت بعد موته. انت تعمل ايه بقى؟ كل ما اذا كان المتوفى ده من اهل العلم، كان له مثلا مقالات، كان له دروس، كان له كذا، كل ما تنشرها بين الناس بتوصل في ميزانه، فتعمل على ده. عشان كده نلاحظ كثير من الطلاب بعد موت مشايخهم يجتهدون في نشر علومهم، يعمل قنوات ويعمل كذا على الفيسبوك، ياخد دروس الشيخ، محاضرات الشيخ، مقالات الشيخ وينشرها. فده كله بيرجع ليه؟ لأن العلم ينتفع به. كذلك ينفع الميت بعد موته الصدقة، وهي حبذا أن تكون جارية. اختلف العلماء، هل الصدقة تكون من ماله أم يجوز من بين أبنائه الورثة؟ يجوز من هذا وذاك، الأصل من ماله، لكن إن لم يترك مالا ابنه يصنع لأبيه. نشوف أي باب من أبواب الصدقات الجارية ونساهم فيه للميت، مثلا إنشاء مسجد، حفر بئر، إهداء مصحف، أو كتاب علم نوزعه، هذا كله ينفع الميت. إطعام الطعام يوصل للميت لأنه من الصدقات، نطعم الطعام عن الأموات. ربنا من عليك اعمل شوية طعام بنية الصدقة على روح أبيك أو على روح أمك، وهكذا ابذلها للفقراء والمساكين وأصحاب الحاجات. فهذا كله ينفع الميت بعد موته مع استقامتك وصلاحك أنت كابن، لأن استقامة الابن في ميزان الأب والأم. كلما استقمت أنت على أمر الله هذا يعود عليهما بالخير، وهكذا أخذك للقرآن يعود على أبويك بالخير، تعلمك للعلم النافع يعود على أبويك بالخير، وهكذا. والله أعلى وأعلم. نعم تفضل. آمين. نعم نعم.
ما هو معنى الاستغفار؟ يجوز انا ان استغفر لابي او لفلان؟
حاضر. بيسال عن قول الله تعالى: استغفر لهم او لا تستغفر لهم، ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. بيسال عن سر العدد، وهل انا استغفر لابي بالعدد ده ولا ايه؟ أولا العدد في القرآن والسنة يقول العلماء لا مفهوم له. يعني إيه لا مفهوم له؟ يعني يدل على الكسرة. يدل على إيش؟ يعني الله بيقول للنبي، وده كان في المنافقين، يعني النبي كان من رحمة النبي حتى لما يموت منافق يستغفر له قبل المنع، يعني فدي رحمة. فربنا بيقول له لا استغفر لهم أو لا تستغفر لهم فلن يغفر الله لك، ليه؟ ماتوا على الكفر، فدول لا مغفرة لهم. عشان كده ده اسمه كان تبرك في الحكم. بعد كده نزل قول تعالى ولا تقم على قبر أحد مات منهم أبدا، خلاص انتهت، ممنوع الدعاء لهم، ممنوع القيام على قبورهم، انتهت، لأنهم ماتوا على إيش؟ الكفر. فإذا العدد لا مفهوم له، يعني معناه حتى وإن أكثرت من الاستغفار فلن يقبل الله منك استغفارك لكافر أو لمشرك أو لمنافق، إنما طبعا لأبويك أكثر من الاستغفار لهم والدعاء لهما للمسلمين. احنا بنتكلم عن الكافر، الآية عن إيش؟ عن الكفار. عن المشركين عن المنافقين. وبعد كده طبعا جاء النسخ المنع المطلق للاستغفار للكافر أو المنافق أو المشرك. نعم. هنا في سؤال بيقول هل يجوز أن أخونا أحمد أبو عمر يقول جزاكم الله خير أمين يا رب. أخ يسأل هل يجوز أن يفتخر بأنه مسلم؟ نعم نعم يجوز أن يفتخر بإسلامه. جاء في الصحيح أن عمر قال لقد كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله، فده اسمه فخر بالإسلام. وورد أيضا في الأثر عندما سئل سلمان عن حسب ونسب قال أنا ابن الإسلام، وهذا فخر بالدين. فلما سمع عمر قال وأنا ابن الإسلام، وأنا ابن الإسلام، فالفخر بالإسلام نعم. حد عنده سؤال؟ كان حد رفع ايدي هناك. طيب بارك الله فيكم. في سؤال جهه تاني يقول جزاء اخونا ابو عمر ايضا يقول جزاكم الله خيرا شيخنا امين، في باب الاسماء والصفات هل من الافضل عدم التعمق فيها بالنسبه لعامه المسلمين والاقتصار في التوسع فقط لطلبه العلم؟ عامه المسلمين يكفيهم الاجمال، اجمال المعاني، إنما في الأشياء اللي فيها تفصيلات لا تبلغها عقولهم زي مثلا صفة الكلام والرد على الشبهات والكلام ده كله، في بعض الأسماء والصفات فيها تفصيلات ربما لا يدركها العامي، فيكفي العامي أن نقول من صفات الله تعالى أنه متكلم وأن القرآن كلامه، هذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. هنيجي بقى نتكلم في قضية خلق القرآن ومناقشتها وكذا طلاب العلم، وإذا وجد العوام نرحمهم من التفصيلات اللي ممكن تؤدي إلى عدم الإدراك، لأنه هو محدود الفهم في بعض المسائل. وده اللي قاله سيدنا علي بن أبي طالب لا تحدثوا الناس بأحاديث لا تبلغ عقولهم فتكون لبعضهم فتنة. لكن مش معناه ما نتكلمش في باب الأسماء والصفات أبدا، ده بالعكس العامي يحتاج أن يتعلم الأسماء والصفات بالصفة اللي احنا ذكرناها الآن في الدرس، يعني سميع، يعني بصير، يعني الدليل، ايه المعنى، واحدة واحدة. ده كلام كله يتفهم للعوام قبل الخاصة، العام يفهمه. إنما الأمور اللي فيها رد على أهل البدع زي المعتزلة والأشاعرة وتفصيلات في باب العقيدة وباب الأسماء والصفات يفضل أن تكون للطالب المتقن، لأنها من باب التأهيل والتأصيل للطالب حتى يدرك مفهوم الأسماء والصفات، إن عنت له مشكلة أو شبهة يستطيع ردها. والله أعلى وأعلم. نعم. جميل. عسل. بيسأل ختمة القرآن هل يجوز أنها بها للرسول؟ لا يجوز، لا تهب للرسول شيئا إلا أن تصلي عليه. لماذا؟ لأن جميع أعمال المسلمين إلى قيام الساعة في ميزان حسنات النبي، لأنه الداعي للهدى، وهو الذي أخرجنا من الظلام الدامس إلى النور المبين. لكن أمرنا فقط بالدعاء له، وعند النداء بعد الترديد خير مأذن أمرنا أن نسأل الله له الوسيلة. إنما أقرأ أقول يا أهب صور النبي، لا، ده هو فضل النبي عليك لقيام الساعة، فكل عملك في ميزانه عليه الصلاة وأزكى التسليم، لأنه هو الداعي إلى الهدى عليه الصلاة وأزكى التسليم. وهكذا. آخر سؤال تفضل. أمين.
ما حكم الإسراف في تأمين البيت، التأمينات على البيت، لما يكون واحد يستأجر بيت لو معناته هو من نفسه لم يكلفه مع مالك البيت، لكن هو من نفسه معناته عمل تأمين للبيت لو صارت حرائق أو حاجة، معناته
تأمين البيوت أيضا لا يجوز، تأمين البيت لا يجوز. نعم. حد عنده سؤال آخر؟ نقولنا ده آخر سؤال. نعم. أمين.
قرأ الإنسان أفكار النوم.
نعم.
استيقظ للقضاء حاجة وعاد يعني أفكار ما.
قال أذكار النوم ثم نام ثم استيقظ أثناء نومه لقضاء حاجته ثم عاد، هل يقول لا خلاص من أنت قلت الأذكار، أنت قمت بليل لطارئ تعود إلى نومك ولا حرج، لأنك بدأت نومك بالأذكار فأصبت السنة. نعم. ومن قرر فلا حرج، خير وبركة، إلا إذا كنت نعسان بقى خلاص مش قادر يعني.